إذا القاعدة الفقهية أنا لازم من وصل إليه القاعدة مال من شبهة وهو لا يعرف له مصدر فإنه يتصدق به. السلام عليكم. الصوت واضح؟ الصوت واضح. ندخل في القاعدة الفقهية. من وصل إليه مال من شبهة، طبعا مال من شبهة هنا شبهة والتردد بين الحل والحرمة، شبهة التردد بين الحل والحرمة. فإذا إن وصل المال بشبهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فما إذا وصل المال الشرط الأول هم بشبهة، الثاني لا يعرف له مستحقا، لأنه في التأصيل العام في الشرع أنه لو علم المستحق وجب إيصاله، إذا علم المستحق وجب إيصاله له. وقد استدل من تكلم بهذه القاعدة بحديث فيه ضعف لكن استأنس به، وهو حديث حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا معروف عن عروة البارقي أن حكيم بن حزام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى به أضحية وأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بالشاة وتصدق بالدينار، ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. هنا الآن نريد نفهم ما وجه الدلالة في هذا الحديث على هذه القاعدة، قاعدة من وصل إليه مال بشبهة وهو لا يعرف له مستحقا يتصدق به، وين وجه الدلالة هنا من الحديث على هذه القاعدة؟ فين وجه الدلالة يا منصور؟ ممتاز. فين وجه الدلالة؟ ممتاز يا جهاد، ممتاز ممتاز يا جهاد ممتاز. أفض فوق المسألة كلها على مسألة من يقول بأن بيع الفضول لا يصح. نعم ممتاز أبو شرط، ممتاز ممتاز ممتاز، الحمد لله الحمد لله. نعم عدم الإذن له بالتصرف أوجب شبهة، عدم الإذن له بالتصرف أوجب شبهة فقال له تصدق، وهذا يقوي جانب من قال بأن تصرف الفضول لا يصح وليس موقوفا. وحقا هذه مسألة، مسألة اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام، لو اختلط الحرام بالحلال وجب عليه في غلبة الظن أن يقدر الحرام ويتصدق به، ولذلك الإمام النووي قال بالتصدق بما فيه الشبهة مكروه إبقاؤه. طيب عندما نقول بالتصدق بهذا المال لنا فيه طرق، الطريق الأول غلبة الظن على أن هذا المال فيه شبهة، الثاني والثاني هو أنه إن تصدق تصدق للتطهير لا للتقرب، يعني لا تكون نية قربة، قربته بالتطهير مش بالتصدق، القربة بالتطهير لا بالتصدق، وأن يضعه في محله، وأن يضعه في محله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن كان معه مال حرام، إن كان معه مال حرام ويعلم أصحابه وجب عليه ضرورة رده إليه، وجب عليه ضرورة رده إليه، وإن لم يعلم تصدق بها، وسنعطي بعض الصور على ذلك. لكن قد يستثنى من هذا من قوله الآن إذا كان معه المال الحرام وعلم أصحابه وجب رده إليهم، وجب رده إليهم، فإن لم يعلم وبحث ولم يعلم لهم ورث أيضا تصدق، تصدق به. أريد هذا، هذا عام يستثنى منه صور، ما الصور التي تستثنى من هذا العموم في هذا الباب؟ عليكم السلام وبركاته. أين أنت من الدرس، درس بعد الجمعة، والدرس الآن درس المتن، والآن خلاص في الدرس الثالث غفر الله لك. طيب قلت بأن من علم بالمال الحرام، من كان معه مال حرام علم أصحابه وجب رده، وجب أن يرده لهم وجوبا، فإن لم يعلم تصدق به. قلت هذا وإن كان عاما لكنه يخصص بصور، ما هذه الصور التي تخصص؟ بس هذا السؤال. ما أروعك يا جهاد، ما أروعك، جزيت الجنة، جزيت الجنة، أدخلت عليها السرور، لفض فوق، لفض فوق. طبعا مهر البغي، حلوان الكاهن، ثمن الكلب مستثنى من ذلك، لا يجوز، وأنا بينت ذلك أيضا في قاعدة سابقة، لا يجوز أن نجمع له بين الحلوين، لا يجوز أن نجمع له بين الحلوين، مع أنه مال حرام وعلمنا أصحابه حقا، لكن لو أعطيناهم إياه نقويهم على ما هم فيه من حرمة، نقويهم على ما هم فيه من حرمة. شوف فوق في مكان تحت، فهذا يستثنى، فهذا يستثنى. عندنا صور هنا في هذا الباب نطرحها، لأن المسألة صراحة مهمة جدا. طبيب أسنان، جاءت امرأة تستجلب مالها من الغناية أو من الرقص أو من يعني مما يكون فيه انحراف شرعا، وتأخذ المال على هذا الانحراف، وهو عمل لها عملا بالتقويم وغير التقويم أو من العملات الجراحية للأسنان، وأعطته المال مما تكتسبه من الرقص أو الغناء أو هذه الأعمال التي لا يجوز أخذ الأجر عليها، فهل له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ لأنه قد علم حقيقة بحرمة هذا المال، له أن يأخذه أم لا؟ ولو أخذه عليه أن يتصدق به أم لا؟ الصحيح الراجح في هذا الباب أننا نحكم قاعدة اختلاف الأيدي. هي لما أخذت هو حرام، يعني المال نفسه ليس بحرام، ذات المال ليس محرما، ذات المال ليس بمحرم، والحرمة هنا هي حرمة الأجرة على ما فعلت. ونحن نقول حتى لو كانت حراما لا نجمع لها بين الحلوين. وأما الطبيب فلما أخذ الأجرة أخذها على عمله، يعني الوجهة الشرعية في أخذه كانت صحيحة، وهي الوجهة الشرعية التي في أخذه ليست صحيحة، وده الخلط اللي بيحصل بين اللي بيطلع يقول ولو ماتت كانت شهيدة ولو ببدلة الرقص، وهذا استهزاء والله وسخرية. فهنا هم يرون أن هذا عمل مقابله مال فله هذا المال، وطبعا أفسد الشرع العمل وأفسد أجرته، أفسد الشرع العمل وأفسد أجرته. لذلك شوف مر علينا حرمة إجارة آلات الله، حرمة إجارة آلات الله حرام لا تصح. فإذا هو الآن حرمة المال كأجر على عمل محرم، لكنه أخذ الأجر على عمل يحل، فهو حل وبل له، وهي تأثم في الحالتين، وهي تأثم في الحالتين، تأثم من حيث الأخذ وتأثم من حيث الإعطاء. أنا ما أعطته إلا مالا حراما، والمال الحرام تأثم به لا تؤجر، لكن هو لا يضيع مجهوده، لا يضيع مجهوده على ذلك. وأصل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما بعث عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أرسله ليأخذ الجزية من اليهود، قال ما وجدنا عندهم إلا الخمر، فقال له عمر ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمرها أو ثمنها، قال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فاختلفت الأيدي، اختلفت الأحكام في هذا الباب، ولها يعني أمور أخرى من الأمثلة المهمة في هذا الباب. وأما مسألة التصدق عند عدم معرفة أصحاب المال الذي قد غصبه أو سرقه أو كان قد اختلسه أو كان قد غرر بأصحابه أو غبنهم فأخذ المال، فإن لم يعرف أصحاب هذا المال ولا الورثة ولا استطاع الوصول إليهم تصدق، لكن عند الصدقة يقول هذه عن فلان الذي أنه أخذ منه ماله غصبا مثلا، فإن راضي به في الآخرة فله، وإن لم يرضى به فالصدقة لي ويأخذ من حسناتي. وهذا قول ابن مسعود، لأن ابن مسعود يعني هذا المال شابه في شيء، شابه ابن مسعود رضي الله عنه رضاه اشترى جارية لكن ما نقدهم الثمن، فلما أراد أن يعطيهم الثمن ذهب إلى صاحبها فلم يجده، بحث عنه فلم يجده، فقال هذه له، فإن راضي بها في الآخرة فله، وإلا فالصدقة لي ويأخذ من حسناتي ما يكفيه. هذا طريق قد رسمه لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا طريق قد رسمه لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مسألة أداء الحقوق. والحق بأن من صدق في الأداء صدقه الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى الله عنه، من أدى الله عنه. هذا بالنسبة لهذه الطرق. منها أيضا في هذا الباب بأن من عمل مثلا عملا فيه تخليط بين الحل والحرمة، عاملا محاسبا في بنك، فهو عنده فواتير القروض والشيكات وغير ذلك، وعنده عمل أخرى أعمال ليس فيها شيء. فنحن نقول الآن خلط، فإن أهدى بماله أو أطعم أو أعطى وهب، فإن من أخذ بالهبة أو أخذ بالهدية أو أخذ بالإكرام بالإطعام فكل حل وبل له، وأما الآخر فلا، وأما الآخر فلا، فإنه في الهبة أو في العطية حسب الأخذ والإعطاء، حسب الأخذ والإعطاء. هذا أصل في هذا الباب، هذا أصل في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة المهمة جدا، ألا وهي التصدق. وقلنا شرط التصدق ألا ينتوي القربة، بل ينتوي التطهير، والتطهير قربة، لكن لا ينتوي القربة بالصدقة، ينتوي القربة بالتطهير، تطهير المال. نعم، لو في أي سؤال اتفضلوا حتى ننتقل إلى صحيح البخاري. المبرر تقول: لو علمنا أن أحدا ماله حرام أليس من اتقاء شبهات ألا نتعامل معه فيه معاملات مالية؟ فإن من اتقى شبهات، نعم هذا صحيح. نحن لا نتكلم عن الورع ولا نتكلم عن الأكمل الآن يا أم الأبرار، نحن نتكلم على ما يجوز وما لا يجوز، ما يحرم وما لا يحرم. لكن باب الورع وباب الأكمل واسع، والورع غير ملزم، والورع غير ملزم. كان لا فعونكم ما زدنا عليكم إلا لزيادة حرصكم، نفع الله بكم.